بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وكذا كفارة الحنث في العهد وفي النذر على تردد، يعني وكذا من خالف عهده فإن عليه كفارة مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وكذا في مخالفة مطلق النذر كالشخص الذي يقول لله علي أن أذبح شاة مثلا يوم الجمعة أو عند قدوم زيد، ويأتي زيد بن السفر يوم الجمعة ولا يذبح شاة، هاي مخالفة مطلق النذر لا خصوص نذر الصوم، نعم اللي تقدم الكلام فيه. وهنا مع المخالفة لكفارة النذر هل يجب دفع الكفارة؟ نعم. هاي الكفارة من يه نوع؟ هل هي كفارة مخيرة أو هي كفارة ككفارة اليمين تجمع بين التخيير والترتيب؟ في النذر يوجد فيه تردد، منشئ هذا التردد هو أنه البعض قال أنه كفارة مطلق النذر هي مثل كفارة من أفطر في شهر رمضان وهي كفارة مخيرة، وقول آخر يقول بأن كفارة مخالفة مطلق النذر هي مثل كفارة اليمين، يعني يحصل فيها الأمران الترتيب والتخيير. ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلاف فيما فهم من الروايات. حجة القائلين بأن كفارة مخالفة اليمين هي كفارة من أفطر في شهر رمضان أي مخيرة، قالوا لأن اليمين كالعهد هو التزام، وإذا كان التزام مع الله فحنثه يستوجب دفع الكفارة الكبرى المخيرة، واستندوا إلى رواية علي بن جعفر. نعم نعم، النذر كالعهد التزام لله، فإذا كان التزام لله فمخالفته ماذا تستوجب؟ دفع الكفارة الكبرى المخيرة، كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله تعالى في غير معصية، ما عليه إن لم يفي بعهده؟ قال: يعتق رقبته أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين. هاي الرواية تدل على أن كفارة العهد هي ماذا؟ كفارة كبرى وهي مخيرة، والعهد قالوا والنذر كالعهد التزام لله فهي مثله. ورواية أبي بصير عن أحدهما عليهم السلام من جعل عليه عهدا لله أو من جعل عليه عهد الله وميثاقه من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين. أو إطعام 60 مسكينا. هاي الرواية أيضا تدل على أن كفارة مخالفة العهد هي ماذا؟ كفارة كبرى مخيرة. نعم، وهذا القول قال به منه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، وأيضا الشيخ المفيد في كتابه المقنعة. والسيد المرتضى في كتابه الانتصار، وابن زهرة في كتابه الغنية. وقيل إن هذا هو القول المشهور والدعي عليه الإجماع، هذا القول الأول. أما القول الثاني، قالوا بأن كفارة مخالفة العهد والنذر هي ككفارة مخالفة اليمين. كفارة مخالفة العهد والنذر هي ككفارة اليمين، اعتمدوا على رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام. سألته عن كفارة النذور، قال كفارة النذور كفارة اليمين. وأيضا رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. قال إن قلت لله علي فكفارة يمين. نعم، رواية حفص بن غياث سألته عن كفارة النذور، قال كفارة النذور كفارة يمين، يعني كفارة صغرى اللي تجمع بين الترتيب والتخير. ورواية الحلبي قلت له، قال إن قلت لله علي، لله علي شنو معناه؟ يعني نذر، فكفارته كفارة يمين. فهذه يدل على المدعى بأنه كفارة النذور وكفارة من ضمنها العهد والنذور هي ككفارة اليمين. نعم، فالقول الأول يقول إن كفارة العهد وكفارة النذور هي ككفارة ماذا؟ من أفطر في شهر رمضان في مقام الحنث، كفارة كبرى. والقول الثاني، بل حتى البعض منهم قال كفارة اليمين كذلك، يعني كفارة مخالفة العهد والنذر واليمين كفارة كبرى، جميعها جعلوها كفارة كبرى. والقول الثاني قالوا كفارة مخالفة العهد والنذر كمخالفة اليمين، يعني كفارة صغرى. وعندنا قول ثالث فصل بين الأمرين، قال إنه كفارة حنث العهد هي كفارة من أفطر في شهر رمضان، وهي كفارة كبرى مخيرة. وكفارة مخالفة النذر هي كفارته ككفارة اليمين، يعني كفارة صغرى. ولعل هذا هو المشهور عند فقهائنا المعاصرين، إن كفارة العهد كفارة من يا نوع؟ كفارة كبرى، لدلالة الروايات عليها. وكفارة مخالفة النذر هي كفارة صغرى، لأن الروايات أيضا دلت عليه، مثل رواية الحلبي، نعم إن قلت لله علي فكفارة يمين. نعم، إذن أكو 3 أقوال في المسألة، هذا وجه التردد فيها. نعم، والواجب في كل واحدة. الآن راح نذكر مصداق كفارة الكفارة المخيرة، يعني ما هي خصالها. الواجب في كل واحدة من كفارة المخيرة عتق رقبة، هاي الخصلة الأولى، يعني يعتق عبد أو أمة ويحرره، أو صيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين هلاليين متتابعات، أو إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من الطعام على الأظهر. ليش المصنف عبر عن الأظهر؟ لأنه يوجد قول أيضا يقول بالترتيب بين هاي الخصال الثلاثة في خصوص النذر والعهد، إنه كفارة هي مو مخيرة وإنما هي منه كفارة مرتبة، يعني إن لم يستطع ليعتق يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يصح صيامه ينتقل إلى الإطعام إلى 60 مسكينين. لكن الأظهر أن الكفارة المخيرة هي من هذا النوع من التخير بين هاي الخصال الثلاث، في قبال القول اللي يقول بالترتيب بين الخصال الثلاث في خصوص النذر والعهد. نعم. وفي قبال القول الآخر اللي قلنا يقول إن كفارته كفارة النذر هي كفارة اليمين لا غير. نعم. وهذا يظهر منه أن المصنف رحمه الله مال إليه في كتابه المختصر النافع، يعني قال إنه كفارة النذر هي ككفارة اليمين. نعم. وما يحصل فيه الأمران، الأمران نقصد به الكفارة اللي تجمع بين التخير والترتب، كفارة اليمين، الشخص اللي يحلف يقول والله لا دخلت دار زيد ويدخل دار زيد، أو يقول والله لا بعت لخالد ويبيع لخالد، يحنث في يمينه، كفارته تجمع بين الترتيب والتخير، يعني أولا عليه عتق رقبة، أولا نبدأ بالتخير، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني يتخير بينهما، أما يريد يعتق ويحرر رقبة أو أمه، أو يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام 3/4 الكيلو، أو يكسوهم، والكسوة ستأتينا إن شاء الله بمعنى إعطاء الثوب الواحد لهم اللي يستر بدنهم، فإن عجز صام 3 أيام، هذه إن عجز صام 3 أيام هذا شو نسميه ترتيب، يعني إن عجز عن العتق والإطعام يترتب عليه الانتقال إلمن إلى صيام 3 أيام. وكفارة الجمع، عندنا النوع الثالث من الكفارة أو تعبر عنه تستطيع بالرابع، هو أنه تجمع بين جميع خصال الكفارة، وهذا وين يحدث؟ في كفارة قتل المؤمن عمدا، يعني قاصد ضربه وقاصد قتله، هذا نسميه قتل العمدي، إذا شخص قتل المؤمن هذا يستوجب عليه دفع كفارة الجمع، ونقصد بالمؤمن هنا بالمعنى الأعم، يعني مطلق المسلم، لأن الإيمان يستعمل بالمعنى الأعم والأخص، مرادنا هنا هو بالمعنى الأعم، يعني مطلق المسلم، يعني يجمع بين الخصال، يعتق ويطعم ويصوم بالكفارة الكبرى، وهي عتق رقبة وصوم 2 شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. وقيد المصنف ظلما، أولا ذكر عمدا حتى يخرج الخطأ، لأن الخطأ ليس جمع إنما ماذا؟ مخيرة كما مر علينا. وقيد بظلما حتى يريد يبين أنه القتل ما كان لسبب شرعي مثل قصاص أو حد، أو كان ماذا مثلا هو معتدي وقتل دفاعا عن النفس، لأن سوف يصبح دمه هدرا ولا كفارة عليه. نعم. يعني إذا كان قتله بمجوز شرعي أحسنت، بتسقط ماذا؟ تسقط الكفارة، لأنه إذا قتلت بمجوز شرعي بعد ماكو إثم وخطأ، ماكو إثم عليك، وإذا ماكو إثم بعد لا داعي للكفارة، هو الشارع جوز لك قتله، كمن قتل قصاصا أو حدا أو كان معتديا ودفع اعتداءه بقتله، يعني لم يكن وسيلة لدفع اعتدائه إلا بقتله، فحينئذ يكون دمه هدرا. نعم. المقصد الثاني فيما اختلف فيه، عندنا بعض الأمور إذا ارتكبها المكلف يرتكب إثم، لكن وقع كلام عند الفقهاء هل يقع فيها كفارة أم لا، فلهذا عبر عنها فيما اختلف فيه، فبعض الفقهاء قال فيه كفارة والبعض الآخر قال لا ليس فيه كفارة، منها وفيه 7 مسائل. المسألة الأولى، من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين، وقيل يأثم ولا كفارة وهو الأشبه، اللي يحلف بالبراءة من الله سبحانه وتعالى، يعني يقول أنا بريء من الله إن بعت لزيد، أنا بريء من الله إن سافرت للبلد الكذائي، ويبيع لزيد ويسافر للبلد الفلاني، يقول أنا بريء من رسول الله لو دخلت في لدار خالد ويدخل دار خالد. هاي يسموها البراءة من الله أو رسوله أو البراءة من الأئمة عليهم السلام. اللي يقول طبعا هذا هو نفس الحلف بالبراءة هو فيه إثم تكليفي، يعني بمجرد النطق بهذه العبارات هو مأثوم شرعا لأن فيها حرمة تكليفية، لكن وقع كلام هذا الإثم وارتكاب المحرم هل يستلزم دفع الكفارة أم لا؟ في رواية إنه عليه كفارة ظهار، وهي ما هي كفارة الظهار اللي مرت علينا؟ قلنا هي من يانوع الكفارة المرتبة، يعني يعتق إن عجز وين ينتقل؟ نعم لصيام شهرين متتابعين، إن عجز إطعام 60 مسكينا، هاي يسموها كفارة الظهار. وفي رواية أخرى إنه يطعم 10 مساكين، والإطعام لعشر مساكين هذه من يا كفارة تسمى كفارة اليمين، يعني يدفع يطعم 10 مساكين وهي كفارة يمين، وإن لم يحنث، يعني وإن لم يخالف ماذا ما ذكره من البراءة، حتى لو لم يحنث عليه ماذا كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. هذه كل رواية تدل على المدعى، ولكن كلا الروايتين ضعيفة سندا لا يعتمد عليهما. نعم وقيل يأثم ولا كفارة عليه، هذا القول إنه ارتكب الإثم من ناحية تكليفية هو مأثوم وارتكب الحرام، لأن الروايات نهت عن إنه شخص يتبرأ من الله أو رسوله أو دينهما، لكن لا يجب عليه دفع الكفارة. وهذا هو قول للشيخ الطوسي في كتابه النهاية، وقول لابن إدريس أيضا، والشيخ المفيد في المقنعة، وابن براش في المهذب، بل اختاره أكثر المتأخرين إنه يأثم ولا كفارة. نعم نعم المحقق رحمه الله رأيه إنه القول بأنه يأثم ولا كفارة هو الأشبه بقواعد المذهب نعم وأصوله. والوجه في ذلك لأن الروايات اللي دلت على أنه كفارة ظهار أو إطعام 10 مساكين بمعنى كفارة اليمين كلها ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، لهذا قال القول بأنه يأثم ولا كفارة إنما فقط عليه الاستغفار لارتكاب الإثم والمعصية هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. نعم هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، في جز المرأة شعرها في المصاب. الجز بمعنى القطع، المرأة اللي تقص شعرها إذا أصيبت بمصاب إظهارا للحزن كما لو فقدت ولدها أو زوجها مثلا، وتقص شعرها حزنا عليهم فهو نوع من أنواع الحزن كان يعمل سابقا، هذا العمل هل فيه دفع الكفارة أم لا؟ طبعا إذا كان جزعا وعدم الصبر على قضاء الله فهذا فيه إثم، الشخص اللي يفعل ذلك جزعا من باب عدم الصبر على قضاء الله، الجزع من قضاء الله هذا أمر محرم فيه الإثم من الناحية التكليفية. السؤال هل يجب دفع الكفارة فيه أم لا؟ نعم يوجد قول عندنا بدفع الكفارة وهي من نوع الكفارة المخيرة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هذا القول اختار ابن براج في كتابه المهذب واعتمد به على رواية وردت وهي رواية خالد بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام. ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هذا القول الأول. وعندنا قول ثاني، وقيل مثل كفارة الظهار، القول الأول كفارة مخيرة، هذا القول الثاني ماذا يقول؟ كفارة ظهار. هذا منقول عن الحلبي، القاضي الحلبي، ومنقول كذلك عن الفقيه سلار في كتابه المراسم، ومنقول أيضا عن ابن إدريس في كتاب السرائر. هذا القول له دليل عليه من الروايات، لم نعثر كما يقول صاحب الجواهر على دليل عليه من الروايات هذا القول. والأول مروي، من هو الأول؟ كفارة المخيرة، وقصده بالمروي هاي الرواية، يا رواية خالد بن سدير اللي قرأناها، والأول مروي، وهاي إشارة إلى أنه هذا القول الثاني لا توجد رواية فيه تدل على المدعى، هذا قول ثاني. وعندنا قول ثالث وهو وقيل تأثم ولا كفارة، إذا كان قص شعرها جزعا وعدم الصبر على قضاء الله تأثم، لأنه المؤمن مطلوب منه أن يصبر على قضاء الله، فتأثم من ناحية التكليفية، ولا كفارة عليها من ناحية من الناحية الوضعية. نعم، وذلك بمن؟ أولا استضعافا للرواية، لأن هاي الرواية اللي وردت وهي رواية خالد بن سدير ضعيفة سندا بنفس خالد بن سدير، لأن خالد بن سدير غير موثق، غير موثق، بل يوجد قول للشيخ الصدوق رحمه الله إن كتابه موضوع، كتابه يعني الصحف اللي كانت تجمع فيه رواياته موضوع، موضوع يعني مكذوب عليه، وموضوع يعني مكذوب عليه، فهذا يدل على أنه حتى الرواية المأخوذة من كتابه لا يطمئن إليها، على قول الشيخ الصدوق بأن كتابه موضوع. نعم، وخالد بن سدير هو في نفسه غير موثق، يعني ما وثقه رجال الحديث، نعم، وعبروا عنه بأنه ثقة، بل بقى مجهول. نعم، هاي أولا. فبالتالي إذا كانت روايته ضعيفة سندا بسبب ضعفه وكونه غير موثق، أو إذا اطمأنينا إلى قول الشيخ الصدوق بأن رواياته مأخوذة من كتاب مكذوب، سوف الفقيه لا يطمئن بحجية هذه الرواية، فتكون رواية غير حجة، هاي أولا. ثانيا تمسكا بالأصل، لأنه لو شكينا أنه المرأة التي تجز وتقص شعرها هل يجب عليها دفع الكفارة أم لا، مقتضى الأصل براءة ذمة المكلف من وجوب دفع الكفارة مع عدم تمامية الدليل، لأن الأصل عدم الكفارة. نعم، فهذا القول الثالث استضعف الرواية وتمسك بأصل براءة ذمة المكلف مع عدم تمامية الدليل. نعم، ولكن الشيخ النجفي صاحب كتاب الجواهر يقول لم نتحقق قول رأي هذا القول قبل المصنف، يعني ما عثرت على أحد الفقهاء قال بأنها تأثم ولا كفارة قبل قول المصنف، لم يعني ما وجدت فقيه من الفقهاء يقول بهذا القول الثالث بأنها تأثم ولا كفارة إلى أن ذكره المصنف، قول قبله من الفقهاء ما وجدت قائل له. نعم، لم نتحققه رأي هذا القول قبل المصنف. نعم، إذن ثلاثة أقوال عندنا في قص الشعر. أما كفارة مخيرة، هذا قول لابن براج في المهذب، واعتمد على خبر خالد بن سدير. والقول الثاني منقول عن الحلبي وسلار وابن إدريس، هي كفارة ظهار، ولكن لا دليل مروي عليه، والأول مروي والثاني لا رواية فيه. وقول ثالث عبر عنه صاحب الجواهر لم نجد له قائل قبل المصنف، وهو إنها تأثم ولا كفارة عليها من باب استضعاف للرواية وتمسكا بأصل براءة الذمة. أما المسألة الثالثة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم أخوتي. عندكم سؤال أخوتي في خدمتكم؟ نعم.
نعم.
تفضلوا شيخنا.
شيخنا لما قاسوا كفارة إثبات النذر مطلقة.
أي نعم.
على العهد.
أي.
هذا مو قياس.
لا مو قياس، هو التزام قاله، هو نفس التزام اللي قالوا إنه التزام لله عز وجل، يعني قالوا مطلق الالتزام لله عز وجل هو تدفع كفارة مخيرة. طبعا هذا على رأيهم، أما على القول الثالث ما التزم بهذا الشيء، قال إنه الرواية اللي تدل على إنه مخالفة العهد بكفارة كبرى نلتزم بها، والرواية اللي دلت على إنه مخالفة اليمين فيه كفارة صغرى نلتزم بها، هذا القول الثالث اللي قال بالتفصيل، وهذا هو المشهور الآن عند فقهائنا المعاصرين. أما حجية هؤلاء هم قالوا إنه هذا مطلق التزام لله، اللي يجعل لله عليه هو نفس اللي ماذا يلتزم مع الله باليمين، فكلهم كفارة كبرى. نعم هذا رأيهم، واللي ما يقول إنه بهذا الأمر وما يقول بالتفصيل، الرواية اللي دلت على العهد مخيرة، واللي دلت على اليمين اللي هي مرتبة كفارة يمين، يعني كفارة صغرى. نعم. نعم أحسن الله إليكم. نعم.